يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله. وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 39، فاصل ونلتقي.
عن بكر ابن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة، الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة.
وصلت معكم بعد أن عرضت بين أيديكم جانبا من قواعد ومفاهيم المنطق العلوي. وصلت معكم إلى النقطة التي بدأت حديثي منها في الحلقة الماضية، ولا زال هذا الحديث متواصلا. على أي أساس ثبتت عندكم شرعية مراجع النجف المعاصرين، وأخذت مرجعية السيستان مثالا لأنه هو المرجع الأعلى في النجف، ولأن مرجعيته هي المرجعية الأوسع في عالمنا الشيعي. لازال الحديث يتواصل في هذه النقطة بشكل سريع. هل أن شرعية مرجعية السيستاني وحتى ما بقي من مراجع النجف من المعاصرين للسيستاني أو من الذين سبقوه وماتوا، لكن الحديث سيكون مركزا على مرجعية السيستاني لأنها هي المرجعية الأوسع. هل أن صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه يتدخل في نصب مراجع الشيعة واختيارهم؟ هذا أمر لا يستطيع أحد أن يدعيه، ومن يدعيه فهو كاذب قطعا، لأن الإمام الحجة قال للسفير الرابع، وقرأت عليكم التوقيع الشريف الصادر عن الناحية المقدسة حيث أن الإمام صلوات الله عليه يأمر السمرية السفير الرابع، يأمره أن لا يوصي لأحد من بعده، فقد بدأت الغيبة الثانية. مر الكلام، فطريقنا إلى إمام زماننا بشكل مباشر فيما يرتبط بنصب مراجع النجف واختيارهم طريق مسدود. هذا الأمر لا يدعيه أحد. قد يقول قائل إننا نتمسك بالأحاديث ونطبقها على هؤلاء المراجع، وحوزة النجف كما هو الحال في بقية الحوزات الأخرى في قوم وغير قوم يثقفون الشيعة على أن المرجعية وأن المراجع يجب تقليدهم، وأنهم نواب لصاحب الزمان، وأنهم وأنهم وفقا لما جاء في رواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري، ولما جاء في التوقيع الشريف المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب. وعلى هذا تؤسس شرعية المرجعية الشيعية في النجف وغير النجف. وقرأت لكم ما يعتقده السيستاني في عدم صحة هذه الروايات، فلا تستطيعون أن تؤسسوا مرجعية للسيستاني وفقا لروايات هو لا يعتقد بصحتها. قرأت عليكم ما ذكره في كتابه الاجتهاد والتقليد والاحتياط، لا أريد أن أقرأ الكلام مرة أخرى طلبا للاختصار. إذن الروايات لا تنفعكم في هذا الباب. قد يضحكون عليكم ويقولون هناك آيات روايات، أنا جئتكم بالرواية الوحيدة التي يرد فيها مصطلح التقليد للفقهاء ولا توجد رواية أخرى. قولوا لهم السيستاني يضعف هذه الرواية، جئونا برواية تصرح بلفظ التقليد وبمصطلح التقليد لفقهاء الشيعة، لأن مراجع النجف جعلوا الدين هو التقليد، هو تقليد المراجع، فهل يعقل أن يكون الموضوع بهذه الأهمية ولا توجد رواية صريحة تتحدث عن تقليد الفقهاء؟ فقط هذه الرواية والسيستاني يضعفها. وكذاك الأمر فيما يرتبط بمصطلح المرجع والمرجعية، لا يوجد إلا هذا التوقيع، توقيع إسحاق ابن يعقوب، والسيستاني يضعفه. فعلى أي أساس يصطلح عليه أنه مرجع وأن له مرجعية ولا توجد لا آية ولا رواية في نظره تثبت هذا المصطلح وتثبت هذه المنظومة؟ على أي حال أنتم مسخرة يا أيها الشيعة، هم يقولون لكم إن الخمس الذي هو في أموالكم، يقولون لكم هذا هو مال صاحب الزمان ويجب عليكم أن تسلموه إلى المراجع من دون دليل، من دون رواية. حينما يأخذونه يعطون منه جزءا يسيرا لمن؟ لبعض الناس على سبيل التبرك، ويقولون لهم تبركوا بأموال صاحب الزمان. وحينما يعطون جزءا منه لشخص من أتباعهم ويقوم بصرفه بطريقة لا يرتضونها، يقولون له كيف تتصرف بأموال صاحب الزمان؟ لكنهم هم المرجع نفسه وولده وصهره وبنته وحفيدته، حينما يتصرفون بهذه الأموال يتصرفون بها على أساس أنها مجهولة المالك، هذا مثبت في كتبهم. وقد جئت بكتبهم في برامج سابقة وتناولت هذه المسألة، وهذا ليس خاصا بالسيستاني، المراجع الذين سبقوا، المراجع الذين يعاصرونه، والمراجع الذين سيأتون من بعده هم يسيرون على هذه الطريقة. فهموني هاي شلون تتركب؟ الخمس في أموال الشيعي، وهذا الخمس أباحه الإمام، وهم لا يملكون دليلا على وجوب الخمس في زمان الغيبة الكبرى، ولا يملكون دليلا على أن الشيعي يجب عليه أن يسلم الأموال إلى المرجع، ولا يملكون دليلا على أن هذه الأموال ستصبح مجهولة المالك إذا ما صارت في يد المرجع. كل هذا من دون أدلة، من دون أحاديث، من دون آيات. وإذا كان كلامي ليس صحيحا فليظهروا لنا هذه الآيات وهذه الأحاديث، فليظهروها لنا، لا وجود لأي دليل على ذلك. فمال الخمس حينما يكون جزءا من مال الشيعي هذا مال الإمام، وحينما يأخذونه ويعطون جزءا منه لبعض الناس على سبيل التبرك يقولون لهم تبركوا بأموال الإمام، وحينما يعطونه لأشخاص وهؤلاء الأشخاص يصرفون هذا المال في جهة هم لا يرتضونها يقولون لهم كيف تتصرفون بأموال صاحب الزمان بهذه الطريقة. ولكن حينما يتصرف أشخاص آخرون بهذه الأموال حتى ولو في شؤون الفساد لكنهم راضون عنهم، لا يقولون لهم شيئا. أما هم المرجع، أولاده، أحفاده، بناته، أصهاره، جلاوزته، الذين يرضى عنهم المرجع وأولاد المرجع وأصهار المرجع، هؤلاء جميعا يتصرفون بنفس هذه الأخماس التي هي مال الإمام عند الشيعي، ومال الإمام للتبرك، ومال الإمام عند ذلك الذي قد تصرف فيها بطريقة لا يرتضيها المرجع أو ابن المرجع أو صهر المرجع، يتحول هذا الخمس إلى مال مجهول المالك كي يتصرفوا فيه كما يريدون. هذه شلون تركبونها يا شيعة العراق؟ بل يا شيعة العالم شلون تركبونها هذه؟ هذه شلون ترهمونها؟ لو لم تكونوا حميرا والله الحمير لا تقبل بهذا الكلام، لكنكم دون الحمير. أي حمار يلف على رأسه عمامة إبليسية بحسب حديث أهل البيت، هذه العمائم التي يرتديها المراجع ووكلاؤهم وأولادهم وأصهارهم، وحق الحسين في أحاديث أهل البيت وصفت بعمائم إبليس في الكهف الشريف، لأن عمائم أهل البيت لا تشد بهذه الطريقة، هذه طريقة العباسيين، هذه عمائم العباسيين، هذه عمائم الطواغيت، هذه عمائم إبليس. فأي حمار يأتيكم من قبل المرجعية يلف على رأسه عمامة إبليسية تصدقون ما قاله، يضحكون عليكم. هذه ركبوها، شلون تتركب هذه؟ هذه قضية الخمس، ركبوها شلون تتركب؟ على أي حال أنتم مضحكة ومسخرة يا شيعة العراق على 24 حباية. نذهب إلى فصل. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني. وقد تقولون من أنكم اعتمدتم على أهل الخبرة، وتلك مسخرة هي الأخرى بشكل عام، وحينما يكون الحديث عن مرجعية السيستاني فإن السيستاني لم ينتخبه أحد. إذا كان هناك من أهل الخبرة قد اجتمعوا واختاروا السيستاني، من هم هؤلاء؟ في أي مكان اجتمعوا؟ في أي زمان؟ ماذا قالوا؟ أية وثيقة صدرت عنهم؟ هل ماتوا كلهم؟ ما هو السيستاني حي؟ وبقية المراجع الذين نشأت مرجعياتهم مع مرجعيته أحياء، سلوا هؤلاء المراجع هل هناك من أثر من عين أن مراجع النجف، أن علماء النجف، أن أي أحد من النجف من أي صفة اجتمعوا في مكان ما، في مسجد، في حسينية، في الحرم العلوي، في بيت أي شخص، وأعلنوا السيستاني مرجعا بعد الخوئي، في أي مكان حدث هذا؟ هذه كذبة يضحكون بها عليكم. إذن شرعية مرجعية السيستاني لا تستطيعون أن تنسبوها إلى صاحب الزمان، فالإمام لا يتدخل في هذا الموضوع بشكل مباشر، وحتى بشكل غير مباشر لا نملك دليلا على ذلك. الروايات التي تؤسسون على مضمونها شرعية مرجعية السيستاني هو لا يؤمن بها، لا يؤمن بصحتها ولا يراها قابلة للاستدلال بها، فكيف تثبتون مرجعية الرجل وفقا لنصوص هو لا يعتقد بها؟ أي كلام هذا؟ تقولون من أننا اعتمدنا على ذوي الخبرة، من هم هؤلاء الذين اختاروا السيستاني؟ لا تحدثوني عن أناس في هذا الزمان، هؤلاء اشتريت ذمتهم بالأموال. أنا أتحدث معكم عن الذين انتخبوه. حينما تناقشون السنة ألا تناقشونهم في أصل خلافة أبي بكر؟ من أين جاءت شرعيتها؟ الأمر هو هو. لماذا تناقشون في أصل شرعية خلافة أبي بكر؟ لماذا لا تقولون من أن علماء السنة الآن يعتقدون بشرعية خلافته؟ ما هو الأمر يجري مع كل قضية دينية لا بد أن نبحثها من جذورها. بعد أن استتب الأمر للسيستاني شيء طبيعي أن تجد الآخرين يمجدون مرجعيته. حدثوني عن البداية، كيف نشأت مرجعيته؟ من الذي انتخبه؟ من هم أهل الخبرة الذين انتخبوا؟ لا وجود له. هذه حكاية لا حقيقة لها، وإلا فليبرزوا لنا أسماءهم وليذكروا لنا المكان الذي اجتمعوا فيه والزمان الذي اجتمعوا فيه وماذا قالوا وماذا أصدروا وما هي الوثائق التي صدرت عنهم. فيديو، أوديو، هل هو شيء مكتوب؟ ماذا قالوا؟ من هم هؤلاء؟ ماتوا جميعا؟ بقي منهم أحد؟ أرشدونا إلى هذا الشخص الباقي. هذه مهزلة ضحكوا بها عليكم. إذن شرعية مرجعية السيستاني في أصلها مثل ما نناقش شرعية خلافة أبي بكر، مثل ما نناقش شرعية خلافة يزيد. من أين بدأت؟ من أين بدأت شرعية مرجعية السيستاني؟ صاحب الأمر لا علاقة له بالموضوع. الأحاديث التي تستدلون بها ويضحكون عليكم، يقولون لكم إن شرعية المرجعية تبتني على هذه الأحاديث، السيستاني نفسه لا يعتقد بها، أهل الخبرة لا وجود لهم في الموضوع. إذن على أي أساس أنتم تبعتم السيستاني؟ لماذا تلومون السنة الذين تبعوا أبا بكر، مع أن الزمان فيما بين هؤلاء السنة الذي يعيشون الآن وبين أبي بكر زمان طويل، تتقلب الأمور وتتغير. أبو بكر من صحابة النبي، هكذا هم يعتقدون، وعندهم الأحاديث الكثيرة. أما السيستاني لا يوجد بخصوصه شيء، لا يوجد بخصوصه شيء، لا من أهل البيت، وحتى الروايات التي تريدون أن تؤسسوا لمرجعيته على أساسها هو يرفضها، هو لا يقبل بها. ولا يوجد أحد في النجف
قد نقل لنا خبر اجتماع لعلماء النجف لاختيار السيستاني، لا يوجد من ذلك لا عين ولا أثر. قد تقولون نحن وجدنا هذا الأمر شائعا في الوسط الشيعي، فنحن قد وثقنا بما شاع في الوسط الشيعي خصوصا بين المعممين بين خطباء المنبر، وهؤلاء كذابون سفلة، هؤلاء كذابون سفلة. على أي حال تقولون من أن الأمر شائع بين الوكلاء بين الخطباء بين شعراء المنبر الحسيني بين الرواديد بين رواد المساجد والحسينيات، في كل هذا الجو ينتشر الكلام عن مرجعية السيستاني، عن أعلمية السيستاني، عن أنه نائب صاحب الزمان. وجدنا هذا على ألسنة الناس من حولنا، وبالنسبة للصغار الذين ولدوا بعد انتشار مرجعيته وجدوا آباءهم وأمهاتهم وجدوا الكبار في أسرهم يتحدثون عن هذا الموضوع، أمر شائع في الجو الشيعي. فعلى هذا الأساس نحن تمسكنا بمرجعية السيستاني. الشياع قد يكون سببا مقنعا، ولكن بشرط أن يكون أصل الشياع من منشأ له مصداقية له شرعية. فأكثر الأمور التي تكون شائعة بين الناس لا حقيقة لها ولا أصل لها. ألا ترون في الرسائل العملية حين يتحدثون عن الشياع يقيدونه بقيد الشياع المفيد للعلم أو على الأقل المفيد للإطمئنان؟ ما هو الفارق بين الشياع بشكل مطلق وبين الشياع المقيد بهذا القيد؟ شياع مفيد للعلم، بسببه يحصل العلم عندنا أو على الأقل يتولد الإطمئنان لدينا، شياع مفيد للعلم أو شياع مفيد للإطمئنان. الشياع المفيد للعلم أو المفيد للإطمئنان هو الذي صدر عن جهة تمتلك خبرة حقيقية وفي نفس الوقت يوثق بإخبارها، فهي جهة موثوقة دينيا واجتماعيا وفي الوقت نفسه تمتلك خبرة حقيقية واقعية. وليس كلاما يقال على الألسنة من دون أن يكون له تحقق على أرض الواقع. حينما ينتفي وجود أهل الخبرة فلا يكون عندنا شياع مفيد للعلم أو مفيد للإطمئنان. حينما لا نجد أصلا لاجتماع أهل الخبرة في النجف وانتخاب السيستاني، وتلك أكذوبة أكذوبة أكذوبة. إذا أراد السيستانيون أن يقولوا من أن كلامي هذا ليس صحيحا فليخرجوا لنا دليلا، وليقولوا من أن هؤلاء فلان 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 على الأقل ثلاثة اجتمعوا في المكان الفلاني في التاريخ الفلاني وأصدروا البيان الفلاني، أكان مكتوبا؟ أكان مطبوعا؟ أكان قد سجل تسجيلا صوتيا أم سجل تسجيلا فيديويا؟ بأي شكل من الأشكال فليبرزوه لنا، حتى لو لم يكن من ذلك شيء فليخبرونا عن أسمائهم، حتى لو قالوا من أنهم ماتوا جميعا فليخبرونا عن أحد من المراجع المعروفين كان مطلعا على الموضوع وليرشدونا إليه كي نسأله. لا وجود لهذه الحكاية، هذه أكذوبة. ولذلك في كتابهم هذا الإمام السيستاني أمة في رجل، رجاء اعرضوا لنا صورة هذا الكتاب، أعيد عرضها مرة أخرى كي لا تخدعوا بما ينشر في مثل هذه الكتب. هذه كتب مشحونة بالأكاذيب وبكلام نسج بأسلوب المخاتلة والضحك على ذقونكم. هذا الكتاب ينشرونه السيستانيون في كل مكان لتثقيف أتباعهم على ما فيه من خداع وضحك على الذقون. في المقال المفصل وهو الأهم في هذا الكتاب، وقد قرأت ذلك عليكم، لا أريد أن أعيد قراءة ما قرأته عليكم في حلقة يوم أمس، لكن بشكل سريع، المقال هذا وهو أول مقال مفصل في حياة السيستاني، كاتبه ليس معروفا، بقلم أحد تلامذته، من هو هذا لا ندري، كاتبه ليس معروفا، ينقل عن بعض أساتذة النجف، هذا هو سند، بعض تلامذة السيستاني، أحد تلامذة السيستاني ينقل عن بعض أساتذة النجف، ينقل عن مجموعة من الفضلاء اقترحوا على الخوئي، اقترحوا أن يتم اختيار شخصية معينة أو أن يتم إعداد الأرضية، حتى هذه الكلمات، اقترح مجموعة من الفضلاء على الإمام الخوئي إعداد الأرضية لشخص، ما المراد من إعداد الأرضية؟ يعني مثلا يفرشوها رمل، يبلطوها بالقير، ما المراد من إعداد الأرضية؟ كلام عائم للضحك على ذقونكم يا أيها الشيعة المسخرة. فأحد تلامذة السيد السيستاني ينقل عن بعض أساتذة النجف الأشرف، عن مجموعة من الفضلاء اقترحوا على الخوئي إعداد الأرضية لشخص يؤهل للمرجعية، وانتهى الكلام، فكان اختيار السيستاني. كيف تم اختياره إذا كان الخوئي قد اختاره؟ فلماذا لا تصرحون بذلك؟ ولماذا لا تنقلون لنا أسماء هؤلاء الأشخاص؟ ماتوا جميعا؟ أخبرونا بأسمائهم، لم يبق منهم أحد؟ ما كل المراجع الذين في النجف هم من تلامذة الخوئي، والنجف صغيرة، ولا يخفى مثل هذا الأمر، خصوصا إذا كان الأمر يرتبط بالمرجعية، بعد الخوء فالأعناق ستشرئب إلى هذا الأمر وسينتشر الخبر فيما بينهم. هذه الأكاذيب هي التي يضحكون بها عليكم، ومن هنا ينشأ الشياع الكاذب. فهذا الشياع نشأ من مثل هذه الأكاذيب. وبعد وفاة الإمام الخوئي كان من الستة المشيعين لجنازته ليلا، وهو الذي صلى على جثمانه الطاهر وقد تصدى بعدها للتخليد. فهل تشييع جنازة الخوئي كان فضيلة؟ ما هم البعثيون كانوا موجودين أيضا، أية فضيلة في هذا؟ رجل مات وشيعتموه، ما علاقة هذا بالنيابة لصاحب الزمان؟ أساسا هو الخوئي هل كان نائبا لصاحب الزمان؟ ما الدليل على ذلك؟ وإذا أردنا أن نعود إلى أصل نشوء مرجعية الخوئي، فإن الحكاية كحكاية مرجعية السيستاني. وهو من القلة المعدودين من أعاظم الفقهاء. من هو السيستاني؟ الذين تدور حولهم الأعلمية بشهادة غير واحد من أهل الخبرة وأساتذة الحوزات العلمية في النجف الأشرف وقم المقدسة، جيئونا بشهادة غير واحد في ذلك الزمان، ليس الآن، في زمان نشوء مرجعيته. أبو بكر بعد أن صار خليفة جميع المسلمين قالوا له يا خليفة رسول الله، ولكن لما اجتمعوا في السقيفة كيف كان النقاش وكيف كان الجدل؟ هل كانوا يعترفون بشرعية خلافته؟ مع كل الأكاذيب التي كذبوها عبر التاريخ لازالت الحقائق والوثائق في كتبهم، في كتب تأريخهم وفي كتب حديثهم وفي كتب سيرهم، لازالت الحقائق والوثائق تشير إلى المؤامرة وإلى المخادعة وإلى الطريقة الباطلة التي نشأت بها تلك الخلافة. ما هي الحكاية؟ هي الحكاية جئونا بشهادة غير واحد من أهل الخبرة وأساتذة الحوزات العلمية في النجف الأشرف وقم المقدسة في ذلك الوقت، ليس الآن. لو كان هناك من أحد لذكر اسمه. وفي المقال الثاني الذي كتبه محمد حسين الصغير من أصدقاء السيستاني ولدى وفاة الأول، وفاة عبد الأعلى السبزواري، كانت المرجعية للسيستاني بنظر أهل الخبرة والدراية ممن يوثق باختبارهم ويطمئن إلى ترشيحهم، وهكذا كان. من هم هؤلاء؟ لماذا لا تذكرون أسماءهم؟ على أساس هذه الأكاذيب نشأ الشياع الموجود في الجو الشيعي، فهذا الشياع لا قيمة له. وبقية الكلام الذي جاء في هذا الكتاب على هذا السياق. فهذا الشياع الذي تتحدثون عنه لا قيمة له، لأن الشياع الذي يمكن أن يعتمد عليه لابد أن يكون صادرا من جهة تمتلك خبرة حقيقية، وفي الوقت نفسه تكون تلك الجهة موثوقة تمتلك دينا هي على ورع يعتمد على مقالها. هذا أمر خطير في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. فهذا الشياع الموجود هذا نشأ بعد أن أسست مرجعية السيستاني من دون مقدمات شرعية صحيحة. هذا شياع باطل. الشياع الحقيقي الذي يعتمد عليه، الذي ينطلق من جهة تمتلك خبرة حقيقية وفي الوقت نفسه يوثق بها، أين هي هذه الجهة؟ أرشدونا إليها، التي أسست لمرجعية السيستاني وانتخبته واختارته. هو في هذا الوقت، في وقت اتساع مرجعيته، وهذه كتبهم التي يضحكون بها على شيعتي عاجزة عن أن تورد لنا المعلومات والوثائق والحقائق. اذهبوا بأنفسكم إلى النجف وسلوا الذين عاصروا تلك الفترة، سلوهم هل هناك من جهة تمتلك خبرة وهي على ورع ودين اجتمعوا وأعلنوا مرجعية السيستاني؟ لا وجود لكل ذلك. وبهذا فإنكم لا تمتلكون دليلا تبنون عليه شرعية مرجعية السيستاني. وهذا الأمر ليس خاصا بالسيستاني فقط، أنا أخذت السيستاني مثالا، بقية المراجع إذا أردت أن أتناولهم واحدا واحدا فحالهم أسوأ من حال السيستاني. فلا الإمام صلوات الله وسلامه عليه له مدخلية في تأسيس مرجعية السيستاني، ولا حتى الروايات والأحاديث التي تعتقدون أنها تؤسس لمرجعيته هو ينكرها ولا يقبل بها، وليس هناك من أهل خبرة اجتمعوا وانتخبوه وعينوه للشيعة. وحتى هذا الشياع فهو شياع كاذب بني على الدجل والكذب والخداع. ليس هناك من جهة تمتلك الخبرة الحقيقية وفي الوقت نفسه هي موثوقة وعلى ورع ودين. قد عينت السيستاني مرجعا للشيعة ووفقا لتعيينها كان ذلك الشيع. فما عندكم من دليل؟ الدليل الوحيد أن محمد تقي الخوئي وأخاه عبد المجيد الخوئي هما اللذان رشحا وانتخبا وعينا السيستاني مرجعا لكم. تعتمدون على تعيين هؤلاء؟ شباب ليسوا منضبطين، خصوصا عبد المجيد الخوئي شاب كان مدللا مائعا منفلتا، لا هو من أهل العلم ولا هو من أهل الدين. أولاد الخوئي حينما كانوا في العراق كانوا بعثيين، وحينما خرجوا خارج العراق ارتبطوا بالمخابرات الأمريكية. الوثائق موجودة وقد عرضتها عليكم، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في حلقات هذا البرنامج أو في البرامج الأخرى. كل شيء موجود على الإنترنت، والبرامج يعاد بثها على هذه القناة. إذا كنتم تتابعون برامج هذه القناة ستطلعون على هذه الحقائق. وإذا أردتم أن تعودوا إلى مواقعنا على الشبكة العنكبوتية ستجدون هذه الحقائق. فأولاد الخوئي حينما كانوا في العراق بدءا من كبيرهم من جمال الدين الخوئي وانتهاءا بصغيرهم كانوا بعثيين إلى النخاع، كانوا في خدمة البعثيين، بل كانوا على صلة بأقذر أجهزة البعثيين، كانوا على صلة بأجهزة الأمن والمخابرات حينما كانوا في العراق. ولما خرجوا خارج العراق ارتبطوا بالمخابرات الأمريكية، وكل هذا بالوثائق والحقائق. هؤلاء هم الذين انتخبوا السيستاني مرجعا لكم يا شيعة العراق ويا شيعة العالم. وكذبوني إذا كان كلامي ليس صحيحا، كذبوني، قولوا من أن هذا الكلام ليس صحيحا. الذي نصب لكم السيستاني مرجعا محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي. رجاء اعرضوا لنا صورة الشقيقين. هذا هو محمد تقي الخوئي الذي هو عن يسار الشاشة وعن يمين الرائي، عن يسار الشاشة وعن يمين المشاهد. محمد تقي الخوئي هو الشقيق الأكبر بالقياس إلى عبد المجيد الخوئي، صورته تقع على يمين الشاشة وعلى يسار المشاهد. هذان الشقيقان محمد تقي الخوئي عبد المجيد الخوئي هما اللذان نصبا السيستاني مرجعا على الشيعة. فهل أن صاحب الزمان اختارهما كي ينصب نوابه؟ تمتلكون دليلا على ذلك؟ فكيف تقولون من أن السيستاني نائب عن صاحب الزمان؟ صاحب الزمان نصبه نائبا عنه. الذي نصب السيستاني هما هذان الشقيقان، هذان الشابان من أولاد الخوئي. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون.
تاج على الرأس. سيد علي السيستاني الذي وضع هذا التاج على رؤوسكم محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي. سنذهب إلى أخيهم الذي هو أسن منهم عباس الخوئي، يحدثنا عن أجواء المرجعية في النجف عموما، يحدثنا عن عائلة الخوئي، يحدثنا عن أخويه محمد تقي وعبد المجيد. فعباس الخوئي من أم، من زوجة للسيد الخوئي، ومحمد تقي وإخوته من أم ثانية، من زوجة ثانية للسيد الخوئي. على أي حال، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عباس الخوئي عن شرائط المرجعية في النجف. إنه يتحدث عن شرائط المرجعية الواقعية، هو لا يتحدث عن شرائط المرجعية التي يضحكون بها عليكم، مثلما يضحكون عليكم برواية التقليد التي جاءت في تفسير إمامنا العسكري، أو بالتوقيع الصادر عن الناحية المقدسة، يؤسسون لمرجعية السيستاني ولبقية المراجع في أذهانكم وفقا لهذه الروايات، والسيستاني لا يعتقد بها وبقية المراجع أيضا. محمد رضا السيستاني سيكون مرجعا من بعد أبيه، هكذا يخطط وهكذا هو العمل الآن. محمد رضا السيستاني هو الآخر لا يعتقد بهذه الروايات، وسيضحكون عليكم ويقولون لكم من أن المرجعية نظام جاءنا عن آل محمد بهذه الروايات التي لا يعتقد بها محمد رضا السيستاني نفسه، وستؤسسون لشرعية مرجعيته على هذه الروايات التي لا يعتقد هو بها أيضا، مثلما لا يعتقد بها أبوه. مسخرة أنتم، مضحكة. تعالوا نستمع إلى ابن الخوئي، ابن زعيم الحوزة العلمية في النجف، يحدثنا عن الشرائط الحقيقية للمرجع في النجف، وحق الزهراء هي هذه الشرائط الحقيقية لمرجع التقليد في النجف، ولا يوجد شيء آخر وراءها، البقية ضحك على الذقون. هذا هو ابن الخوئي، ما هو بابني، يحدثكم عن شرائط المرجعية الواقعية في النجف.
الشروط العملية لوصول الفرد إلى المرجعية، أولا كان لازم يكون عنده عمامة كبيرة ولحية، ثاني شيء لازم عنده جماعة بطانة شاطرين يعرفون يعزلون يهرجون يسقطون ينزلون يصعدون، إعلام متصلين بالأجانب بالحكام المحليين بالخارج. ثالث شيء المهم لازم عندهم فلوس يوزعون على كل الناس، هذا يصل. هاي الشروط العملية، أي كان حتى لا يكون هو أصلا إنجليزي وعيونه زرق وشعره أصفر وطويل وأعماله سيئة وعنده أشياء قبيحة مكشوفة يصير مرجع له، حتى إذا يكون ما له أصل. هو هندي ومسمي روحه شيرازي، هو مو مثلا هو مثل بيسيك ويقول أنا سيد، هذا عمليا يصير.
وحق الزهراء البتولية، هذه شرائط المرجعية في النجف، ولا يوجد شيء آخر. والأعلم في النجف هو الأكثر مالا، إن كان ذلك بالفعل أو بالقوة. بالفعل أن تتوفر الأموال لديه، أو بالقوة عنده العلاقات والإمكانات أن يصل إلى الأموال في وقت قريب، فهذا هو الأعلم. رجاء أعيد بث الفيديو كي يعرف الشيعة في العراق وغير العراق، هؤلاء الشيعة الأذكياء العظماء الغبران الثولان، كي يعرفوا شرائط مرجعية التقليد في النجف بحسب ابن الذين كل المراجع الآن يأخذون شرعيتهم الحوزوية من مرجعيته، فهم تلاميذه. أعيدوا بث الفيديو.
الشروط العملية لوصول الفرد إلى المرجعية، أولا كان لازم يكون عنده عمامة كبيرة ولحية، ثاني شيء لازم عنده جماعة بطانة شاطرين يعرفون يعزلون يهرجون يسقطون ينزلون يصعدون، أعلام متصلين بالأجانب بالحكام المحليين بالخارج. ثالث شيء المهم لازم عندهم فلوس يوزعون على كل الناس، هذا يصل. هاي الشروط العملية، أي كان حتى إذا يكون هو أصلا إنجليزي وعيونه زرق وشعره أصفر وطويل وأعماله سيئة وعنده أشياء قبيحة مكشوفة، يصير مرجع له حتى إذا يكون ما له أصل. هو هندي ومسمي روحه شيرازي، هو مو مثلا هو مثل اللي بيسيك ويقول أنا سيد، هذا عمليا يصير.
نذهب إلى الفيديو الثاني.
فالمقلدون اليوم ما يدرون أن السيستاني يدري أو ما يدري، هم مسيرون يلعبون بأفكارهم، يصدرون فتاوي ما أنزل الله بها من سلطان، ينهبون الأموال. عصابة تتكون من 50 واحد، اليوم يرأسها ما أدري ياهو الرئيس الأكبر، هل هو سيد محمد رضا السيستاني أم سيد جواد الشهرستاني؟ يا أخي عصابات، أي هسه ما لنا شغل، عمي راح صار نصراني، وأخو سيد جعفر بن عشي راح صار نصراني، وابن عمي يشتغل بالملهى، وبتعمي تشرب ويسكي، عرفت؟ هاي ما لنا شغل بيها. خو ما حكيت على آخرين، دا أحكي على قرايبي. ها أي، وعمي الأخ بيتزوج وحدة بتزوجة بالش اسمه.
هذه أجواء محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي. معنى الذي أتحدث، هذا أخوهم، هذا عباس الخوئي أخوهم، وهو الذي يتحدث عنهم. لا أريد أن أعلق أكثر مما قاله الرجل. نذهب إلى الفيديو الثالث.
يعني هذا الكتاب هو يدل على أنه ذول عملاء، وربما يكون لهم الحق مجيد أو تقي يكونون عملاء وأمثالهم، يعني محرومين أمهم الزوجة بالسر، ماديا محرومين، فرق شاسع بين عمر أمهم وبين عمر أبوي، يعني قلت لك أبوي من بس فقه أصول ما يدري أنه هاي المرأة إذا تركت ما منتبه شي يصير فيها، يجوز لا سمح الله. وأنا ما أحكي عليها شيء، بس أقول أنه صدر منها بعض القضايا التي كشفت وسفرها بال 1963 إلى إيران، طردها إلى الأبد هي وأولادها. طيب إذا ذولا طردوا إجت ظروف ورجعوا وصار كل شيء بيتهم، يتعاملون مع صدام، يتعاملون مع الإنجليز، مع أمريكان.
هؤلاء هم الذين يتحدثون عن أنفسهم، ما أنا الذي أتحدث، هذا أخوهم. لا زال حيا، وهذه المعلومات معروفة عند كثيرين، وهناك ما هو الأسوأ والأقبح منها، لن أعلق أكثر مما قاله هو، وشهد شاهد منهم من بينهم. نذهب إلى الفيديو الرابع.
مولانا بالنسبة للمرحوم، لا المرحوم الخوئي اللي انقتل، شو اسمه؟ مجيد الخوئي.
مجيد الخوئي أنا دافعت عن المتهمين بقتله.
هو أخوك؟
يستحق أخوي، نعم. قلت يستحق القتل، لأنه وجع على دبابة أمريكية وطائرة بريطانية ويريد يستغل اسم أبوه المستعمر، وإحنا هذا ما نقبل به. ولكن اللي قتلوه طلعوا أنقص منه، وأنا سأحاربه بالعربي، أنتقد مقتدى الصدر بالعربي، أقول له أنت مثل ما خلصتك من الأمريكان مقابلة التلفزيونية بيروت أحاربك. ترى
رجاء أعرضوا لنا صورة عبد المجيد الخوئي بين الأمريكان بعدما دخل إلى العراق. هذا هو عبد المجيد الخوئي مع بعض من الأمريكان بعد دخوله إلى العراق. نذهب إلى فيديو، وإن كان هذا الفيديو ليس بجودة عالية، لكن التسجيل الصوتي واضح في هذا الفيديو. أحمد الشلبي يحدثنا عن الأيام الأخيرة لعبد المجيد الخوئي.
اسمح لي هذا الحديث خلي أوصل لك إلى سيد مجيد الخوئي.
نعم.
رأيته آخر مرة في مؤتمر لندن في نهاية سنة 2002. جاء إلى المؤتمر وقال أنا ذاهب الآن إلى أمريكا، وبعد ذلك سأذهب إلى الكويت للمساعدة في التحرير. أنا بعد انتهاء مؤتمر لندن ذهبت إلى العراق عن طريق إيران، ودخلنا العراق في شهر كانون ثاني 2003 مشيا
عن طريق الشمال،
سيرا على الأقدام.
لماذا سيرا؟ ما عندهم سيارات
إيرانية؟ لا، لأنه ما تفوت السيارات الإيرانية إلى العراق، وعلينا أن نسير مسافة 200 متر حتى ندخل الأراضي العراقية، وهناك
نعم.
صور
هاي صحيح، هاي موثقة.
نعم. نعم. بعدين
هذا مو خيال علمي، هذا
لا هذا حقيقة،
مو الأيام الطويلة.
لا أتحدث عن الأيام الطويلة. فالموضوع هذا دخلنا إلى العراق، وبعد ذلك سمعنا أن السيد مجيد الخوئي ذهب إلى إيران، وبعد ذلك ذهب إلى الكويت، وذهب إلى بريطانيا، وعاد إلى الكويت، وذهب إلى لندن مرة أخرى. وصلنا إلى كردستان، بدأت الحرب، انتقلنا إلى الناصرية من مطار حرير في كردستان على متن طائرة C-17 أمريكية. أخذنا قواتنا بحوالي 700 مقاتل إلى من كردستان إلى الناصرية.
كان معكم شخصية إيرانية كبيرة؟
ولا شخصية ويانا إيرانية.
محمد جعفري ما كان وياكم؟
أبدا ولا كان وياكم، كان بكردستان. والشيء المضحك أن خليل زاد كان يحاول الاستعانة بالجعفري لحل مشاكل في مؤتمر صلاح الدين. فالأمريكان كانوا يريدون، يعني عندما تقف الأمور كانوا يحاولون استعانة بالإيراني، وأنا أضحك على ذلك. وصلنا إلى الناصرية.
ذكر هذا خارج الموضوع.
أوقف. لا دقيقة، أحكيك على مجيد الخوئي.
وقت ليس
مجيد الخوئي اتصل بي بالناصرية.
نعم.
قبل ما يقتل بستة.
عندما دخلت الناصرية.
بالناس نعم.
مع الميليشيات.
مع قوات.
لا ميليشيات لابسين لباس أسود على طريقة موسوليني.
قوات.
دكتور هاي شو بدها بعينها. مو خيال علمي. مو خيال علمي.
لا هاي قوات فوج عندنا قوات تحرير العراق.
اللي دربوا بلغاريا.
أبدا لا دربوا بلغاريا ولا شيء دربوا في دوكان. مو هم قالوا هنغاريا مو بلغاريا. دخلنا اتصل بي المرحوم السيد مجيد الخوي بالتلفون الثريا استغربت. قال لي الوضع في النجف خطر جدا. البعث في كل مكان والبعثين في كل مكان والمراجع في خطر وأنا في خطر. جيب قواتك وتعال إلى النجف. ليش قاعد بالنصرية؟ فقلت له أنا أتمنى أن أتي للنجف لكن ليس لدي وسيلة نقل لأن الأمريكان خلونا وتركونا. بس قلت له أرسلت ابن أخي إلى الكويت يأتي بنا وسائل نقل لننتقل بها. أنت تعال للناصرية نذهب سوية نعود إلى النجف بعد يومين. قال فكر بالموضوع. قال لي لا أستطيع. ولكنه كان مرتبك وكان أحد الأشخاص إلى جانبي. فقلت أن سيد مجيد حياته معرضة للخطر. ثاني واليوم نفسه ثاني يوم يوم قتل. ثاني يوم إجاني اثنين شخصين إجوا علي قالوا لي احنا ارسلنا الى هاي اول مره احكيها.
نعم
ارسلنا ديف اليك. قلت منو ديف؟ فهمت ايش ديف. قلت له انتظر. كان عندي مجموعه من الشيوخ جبتهم. منو هذا؟ قال لي ما تعرفه؟ قلت له لا. قال هو رئيس خليتنا. قلت له انتم منو؟ قالوا احنا عراقيين موجودين في ديترويت. استأجرتنا CIA لحماية السيد مجيد بمعاش قدره $6,000 شهريا. طلعوا لي جدول باسم. أول اسم عبد المجيد الخوي ويا رقم تلفون ثريا. ثاني اسم حازم الشعلة
وزير الدفاع حكومة عراق.
ثالث اسم حج حسين الركاب. رابع اسم عبد الحسن الخفاجي. خامس اسم حسين الفايز.
حافظهم كلهم؟
نعم حافظهم أنا كلهم الأسماء البقية كم. لا وسادس اسم ماهر الياسري اللي قتل ويا سيد مجيد الله يرحمه. وخمسة وعشرين اسم بالأخير ديف مايك سكوت. لبقتهم شنو أنتوا؟ ليش ما حميتوا للسيد مجيد؟ قالوا احنا وين قتل وموت واحنا زمنا. قلت له مش جابكم لهنا؟ قال ديف قال لنا روحوا على دكتور أحمد شلبي أنتم خارج الخلية الآن خلي يرجعكم لأمريكا. فأنا يعني انتقدتهم انتقاد قاسي وتركتهم. كان أكو ضابط ارتباط ويانا العقيد سيل. قلت له ارسلهم إلى الكويت خلصني منهم. فهذا السيد مجيد الخوئي اللي أنا اتصلت به يمكن آخر من اتصل به قبل أن يقتل. أنا ما أعرف من قتله. أرسل عندنا واحد بالنجف عنده تلفون ثريا اتصل بينا قال انقتل بالصحن. وكان موجود ويا المرحوم السيد حيدر الرفيع الكلدار اللي صار مشاحنة وبعدين اشتدت الأمور وأجوا. ما أعرف من قتله.
وقتي ضايق. أشكرك على المعلومات الجديدة لأول مرة. شكرا.
هذه المعطيات بين أيديكم. نحن لا نمتلك كل المعطيات ولا نعرف كل ما يجري في الكواليس. عندي من المعلومات لا أستطيع أن أبوح بها لأنني لا أمتلك أدلة حسية تثبت صدقها لكم. وإلا عندي من المعلومات الكثير في هذا السياق، لكنكم من خلال هذه التفاصيل، من خلال ما يقوله النجفيون عن أولاد الخوئي، سلوا الناس الذين يعرفون التفاصيل عن أسرة الخوئي وعن أولاد الخوئي،
وهذا عباس الخوئي أخوهم يتحدث عنه، ما أنا الذي أتحدث. وهذه الصور وهذه الفيديوهات، وهذا أحمد الجلبي، والرجل يتحدث بصدق. وهناك من المعلومات الكثير، كل هذا يحدثكم عن الجهة التي نصبت لكم السيستاني مرجعا. فماذا تقولون أنتم؟ تقتنعون بهذه الجهة حتى لو اقتنعتم؟ أنا أقول لكم من أن محمد تقي الخوئي ومعه عبد المجيد ما كانا مقتنعين بالسيستاني، وإنما اضطر اضطرارا لتبني مرجعيته. الواقع يتحدث عن ذلك. حتى إذا أردتم أن تقتنعوا بمحمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي في أنهما ينصبان لكم نائبا عن صاحب الزمان، وفي الحقيقة سيكون نائبا عن عبد المجيد الخوئي، عن محمد تقي الخوئي وليس عن صاحب الزمان، لأنهما هما اللذان قد نصبا. لكن الحقيقة أن الرجلين لم يكونا مقتنعين بالسيستاني. سياق الأحداث يكشف عن ذلك. محمد تقي الخوئي بعد وفاة أبيه اتصل بشكل مباشر بمحمد الروحاني. رجاء اعرضوا لنا صورة محمد الروحاني. هذا هو السيد محمد الروحاني، هذه صورته الأولى. اعرضوا لنا الصورة الثانية للسيد محمد الروحاني، وهذه صورة أخرى للسيد محمد الروحاني. هذا هو المرشح الأول للمرجعية بعد الخوئي من قبل محمد تقي الخوئي، معتمدا على ما يعرفه من أبيه، فأبوه كان يفضل أن تكون المرجعية من بعده لمحمد الروحاني، وعلى هذا الأساس اتصل به. محمد الروحاني اشترط على أولاد الخوئي وتحديدا على محمد تقي الخوئي، لأنه هو الذي فاتحه بالموضوع، اشترط عليه أن يكون ميراث مرجعية الخوئي من الأموال الهائلة الخيالية، من الأموال الهائلة ومن المؤسسات والأوقاف، أن تكون تحت يده. محمد تقي الخوئي قال له: سيدنا انسى الموضوع وأعرض عنه. القضية ما هي بقضية دين، القضية قضية أموال. حال المرجعية هو هذا بالضبط، مثل ما قال عباس الخوئي قبل قليل في شرائط المرجعية، أن يكون عنده أموال. الحكاية هنا أموال ومناصب وضحك على ذقون الشيعة. فلما أعرض محمد تقي الخوئي عن محمد الروحاني اتجه إلى عبد الأعلى السبزواري. قطعا لو أن محمد الروحاني قد وافق على عرض المرجعية الذي عرض عليه من قبل محمد تقي الخوئي، فإنه سيأتي إلى النجف، سيترك قوم ويأتي إلى النجف، لأن المرجعية لابد أن تكون في النجف وليس في قم. فرجع محمد تقي الخوئي أدراجه إلى عبد الأعلى السبزواري. عبد الأعلى السبزواري أساسا هو على خلاف شديد مع الخوئي، ولكن محمد تقي الخوئي جاء مضطرا. لو كان يعتقد أن السيستاني أهل للمرجعية لفاتحه بعد أن ترك محمد الروحاني. لماذا ذهب إلى عبد الأعلى السبزواري؟ رجاء اعرضوا لنا صورة عبد الأعلى السبزواري. هذا هو السيد عبد الأعلى السبزواري، وكان ضريرا فاقدا للبصر، كانت له مرجعية في النجف، وأيام الخوئي كان على خلاف شديد مع الخوئي. إذا كانت هناك منصورة أخرى للسيد عبد الأعلى السبزواري فاعرضوها لنا. هذه صورة أخرى للسيد عبد الأعلى السبزواري. محمد تقي الخوئي ذهب إلى عبد الأعلى السبزواري وعرض عليه أن يتصدى للمرجعية مكان أبيه، ومن أن آل الخوئي سيدعمونه. عبد الأعلى السبزواري هو الآخر اشترط على محمد تقي الخوئي أن يكون ميراث الخوئي تحت يديه من الأموال والمؤسسات والأوقاف، وأضاف شرطا آخر من أنه لا تطالبوني أن أبقي وكلاء الخوئي كي يصبحوا وكلاء لي. لماذا؟ أتعلمون لماذا؟ وكلاء الخوئي أكثرهم سفلة سرسرية ساقطين، وهم على علاقة وثيقة بالأمن والمخابرات البعثية، وهذا الأمر يعرفه الجميع في النجف. عبد الأعلى السبزواري ما كان يريد أن يبقي هؤلاء وكلاء لمرجعيته. محمد تقي الخوئي قام غاضبا وأسمع عبد الأعلى السبزواري وهو يقول هذا السيد مخبل، جاي يقول هذا المخبل، وخرج. ذهب يمينا يسارا يبحث عن مرجع والسيستاني جالس بجانبه. مر علينا قبل قليل هم يذكرون في كتاب الإمام السيستاني أمة في رجل من أنه كان ملاصقا لآل الخوئي، كان من الستة المشيعين لجنازة الخوئي، وهو الذي صلى على جنازة الخوئي، كان ملاصقا لهم متواجدا معهم على طول الوقت. لو كان السيستاني مؤهلا للمرجعية في نظر محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي لرشحاه من البداية. لماذا ذهبا إلى محمد الروحاني؟ لنفترض أنهم ذهبوا إلى محمد الروحاني التزاما بما كان يريده أبوهم. لماذا ذهبا إلى عبد الأعلى السبزواري؟ لم يتفقا مع محمد الروحاني فليذهبا إلى السيستاني. لماذا ذهبا إلى عبد الأعلى السبزواري؟ ولما رفض عبد الأعلى السبزواري، والخلاف كان على الأموال وعلى العقارات، هذه هي المرجعية، إنها حكاية أموال، حكاية عقارات وبنايات، حكاية دنيا وسلطة دينية كالسلطة الدنيوية، والسلطة الدينية هي أسوأ من السلطة الدنيوية إذا كانت ظالمة وفاسدة. فذهب محمد تقي الخوئي يمينا وشمالا يبحث هنا وهناك. إذا أردتم أن تعرفوا الحكاية الكاملة عودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر، لقد فصلت القول فيها تفصيلا، لا أستطيع أن أعيد كل كلام تقدم. وقد عرضوا المرجعية على سيد علي البهشتي، رجاء اعرضوا لنا صورته. سيد علي البهشتي، هذه صورة سيد علي البهشتي من تلامذة الخوئي ومن زملاء السيستاني أيضا. عرضوا عليه المرجعية ورفض الرجل. في بداية الأمر التحق بمرجعية عبد الأعلى السبزواري، ولكن بعد ذلك، بعد أن أعلن السيستاني مرجعا، بعد ذلك بفترة زمنية ليست قصيرة، تصدى لمرجعية محدودة ورجع إليه بعض الناس في التخليد. لكن حين عرض عليه محمد تقي الخوئي رفض سيد علي البهشتي. والأمر هو هو، حين عرضوا المرجعية على شيخ علي الغروي، رجاء اعرضوا لنا صورة الشيخ علي الغروي، وهم يعلمون أن الشيخ علي الغروي كان على خلاف شديد مع الخوئي، هو من تلامذة الخوئي لكنه كان على خلاف شديد مع الخوئي ومع عائلة الخوئي، ومع ذلك فإن محمد تقي الخوئي عرض عليه أمر المرجعية وحدث خلاف فيما بينهما، إلى الحد الذي أن محمد تقي الخوئي صفعه على وجهه صفعة شديدة. وأين؟ في جامع الهندي، في المسجد المعروف بجامع الهندي، في مسجد الهندي صفعه على وجهه صفعة شديدة. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر كي تعرفوا التفاصيل. هناك من نقل من أنه ضربه بالمداس على وجهه، على أي حال لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل. ثم ذهب مضطرا إلى القلبيغاني، إلى سيد محمد رضا القلبيغاني الذي كان على فراش الموت، وكان الرجل مخرفا، وكان في قم وليس في النجف، وأعلنوه في مؤسسة الخوئي هو الأعلم، وأرسلوا له الرسائل إلى أن مات القلبيغاني ومات عبد الأعلى السبزواري، والجميع رفضوا. رجع محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي إلى السيستاني. هذه التفاصيل كلها قد ذكرتها في برنامج مجزرة سبايكر. أمامي الرسائل والوثائق، كان في نيتي أن أتناولها لكن الوقت يجري سريعا، لذلك أقول لكم عودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر كي تطلعوا على التفاصيل بشكل كامل وبنحو أوسع. إلا أنني سأعرض بين أيديكم فيديو قد يكون طويلا بعض الشيء. ماذا أصنع لكم؟ أريد أن أضع الحقائق بين أيديكم. هذا الفيديو هو مقطع من برنامج قدمته على هذه الشاشة، البرنامج الذي عنوانه مسرحية المسخرة، وهذا هو الجزء الأول، يعني هذا الفيديو مقتطع من الجزء الأول من برنامج مسرحية المسخرة التي تتألف من جزئين. هذا البرنامج قدمته بطريقة البث المباشر عبر هذه الشاشة في يوم الاثنين 14 ذو الحجة 1441 هجري قمري 6/7/2020 ميلادي. البرنامج يتكون من جزئين، الجزء الأول طوله 4 ساعات 45 دقيقة 27 ثانية، أما الجزء الثاني فطوله 4 ساعات 37 دقيقة 47 ثانية. طول البرنامج جميعا 9 ساعات 23 دقيقة 14 ثانية. سأقتطع لكم مقطعا من في هذا المقطع فيديو ينقل لكم صلاة الجنازة التي صلاها القلبيقاني على جنازة السيد الخميني. السيد القلبيقاني يصلي على جنازة السيد الخميني. علائم الخرف واضحة، واضحة وواضحة جدا على السيد القلبيقاني، بحيث هو كان عالما من أنه سيذهب غدا للصلاة على جنازة الخميني مع كل تلك الشخصيات، مع كل هذا الحدث المهم، فكان على علم من أنه سيذهب للصلاة على جنازته، لكنه لم يكن حافظا لصلاة الجنازة، ذاكرته قد ضربت. بجانبه شيخ أوقفوه كي يعلمه الصلاة، هو الآخر يخطئ في قراءة الصلاة، هو الآخر لا يعرف قراءة صلاة الجنازة بشكل صحيح، يعلم القلبيقاني بشكل خاطئ، والقلبيقاني يخطئ في القراءة الخاطئة أيضا. هؤلاء هم مراجعكم، ماذا أصنع لكم؟ القلبيقاني هو زعيم الحوزة العلمية في قم، وهو على علم مسبق من أنه سيصلي على جنازة الخميني، وجيء به من قم إلى طهران لأن الصلاة عقدت في طهران، فلم يكن الأمر مفاجئا له، لكن الرجل كان قد أصيب بالخرف، إنها بدايات الخرف. متى توفي السيد الخميني؟ وفاة السيد الخميني كانت 3/6/1989، يعني القلبيقاني منذ ذلك الوقت مصابا بالخرف، بدايات الخرف واضحة. سأعرض عليكم الفيديو ودققوا النظر. هو لا يحفظ صلاة الجنازة، وبجانبه شيخ يعلمه، والشيخ يعلمه بطريقة خاطئة، وهو يخطئ في الطريقة الخاطئة، خطأ مركب. هذا هو نتاج الحوزة، مرجع لا يحسن الصلاة، وبجانبه جيء بعالم يعلمه، هو الآخر لا يحسن الصلاة، يعلمه خطأ، وهذا الآخر، هذا المرجع زعيم الحوزة العلمية الأعلم الذي ذهب إليه محمد تقي الخوئي وقدم على أنه الأعلم بحسب الرسائل والوثائق التي صدرت من مؤسسة الخوئي بتوقيعه، بتوقيع محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي. هذه الوثائق أمامي وقد قرأتها عليكم وتحدثت عن تفاصيلها في برنامج مجزرة سبايكر. هذه الرسالة أمامي التي أرسلوها إلى القلباجاني بتاريخ 26 محرم 1414 للهجرة. بعد هذه الرسالة بأشهر قلائل توفي القلباجاني، فكان في حالة خرف شديد. متى توفي القلباجاني؟ توفي 9/12/1993. لاحظوا، هو حينما كان يصلي على السيد الخميني في 3/6/1989 بدايات الخرف واضحة عليه. متى توفي؟ 9/12/1993، قبل وفاته بأشهر. هذه الرسالة التي بعثت بها مؤسسة الخوئي تعلنه الأعلم وهو في قم على فراش الموت، على فراش الوفاة، وبعدها بأشهر قلائل توفي. بعدها أعلنت مؤسسة الخوئي في لندن أن الأعلم هو السيستاني، وبعثت إليه بهذه الرسالة بتاريخ 8 شعبان 1414، 8 شعبان 1414 للهجرة. لا أريد أن أدخل في كل هذه التفاصيل، لذلك سأعرض عليكم الفيديو. أتمنى عليكم أن تدققوا النظر في هذا الفيديو، أن تصبروا علي كي تعرفوا الحقيقة، مثلما صبرت طويلا ولا زلت صابرا أمام هذا الواقع الشيعي. اصبروا قليلا كي تعرفوا الحقيقة. وتنبهوا إلى هذه القضية من أن محمد تقي الخوئي ما رجع إلى السيستاني، مع كل هذا ذهب إلى هذا المرجع المخرف وما رجع إلى السيستاني. بعد أن مات هذا المرجع المخرف رجع إلى السيستاني. فهل كان يجد الأهلية في السيستاني؟ ماذا تقولون أنتم؟ رجاء قبل الفيديو اعرضوا لنا صورة المراجع الذين ذهب إليهم محمد تقي الخوئي بحسب ما هو معروف، وربما فاتح آخرين، هناك كلام عن آخرين لكن الأمر ليس مؤكدا. اعرضوا لنا الصورة الجماعية، هذه صورتهم: محمد الروحاني، عبد الأعلى السبزواري، علي الغروي، علي البهشتي، ومحمد رضا القلبيقاني. هؤلاء الذين حاول محمد تقي الخوئي أن يتفق معهم على أن يكونوا هم المراجع خلفا لأبيه، لما يئس من النجف ذهب إلى قم، وهي قضية غريبة، فهو يبحث عن مرجع في النجف والسيستاني كان موجودا ولكنه ما التفت إليه، إلى أن مات القلباجاني. فبشكل رسمي أعلنت مؤسسة الخوئي في لندن أن الأعلم هو السيستاني بعد وفاة القلباجاني. هذه هي حكاية محمد تقي الخوئي مع السيستاني بشكل مختصر. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي هو مقتطع من برنامج مسرحية المسخرة. سأعرض لكم الفيديو الذي يصلي فيه السيد القلباجاني على الخميني، لكنني سألفت أنظاركم إلى النقاط التالية. النقطة الأولى، لما بدأ بعد التكبيرة الأولى بالتهليل بالشهادة الأولى، الخطأ هو الخطأ الذي عرضته لكم في قراءة المراجع الآخرين وأئمة الجمعة والجماعة، وهم يسكنون لفظ الجلالة. الخطأ هو الخطأ، هذا الخطأ منتشر في عموم الوسط الديني الشيعي. فقال هكذا: لا إله إلا الله، سكن لفظ الجلالة، ثم قال وحده لا شريك له إلى بقية الكلام. لا تصح القراءة هذه، فهذا قطع للكلام. فإذا قلنا لا إله إلا الله وسكننا لفظ الجلالة، الجملة الباقية لا معنى لها. هذا بحسب قواعد العربية، لا بحسب جهالات مراجع النجف وقم، لا بحسب جهالات هؤلاء. فقال لا إله إلا الله وسكن لفظ الجلالة، قراءة خاطئة، إلى أن وصل إلى قوله حيا قيوما نسي الصلاة. بجانبه شيخ يعلمه. أتمنى أن تلتفتوا بدقة لما في الفيديو، لأن الفيديو ليس بجودة عالية، حاولنا أن نحصل على الفيديو بجودة عالية، ضيعوه، انعلسوا. الفيديو ليس بجودة عالية لكنه واضح جدا إذا ما دققتم النظر. إنه زعيم الحوزة العلمية في قم المقدسة، فماذا تقولون أنتم؟ لابد أن تكون صلاته نموذجية، على الأقل أن تكون صحيحة، وهو يصلي على الخميني في تلك الأجواء التي عاشتها إيران بخصوصية معينة في وقتها. فحينما يصل إلى قوله حيا قيوما، يبدأ هذا الشيخ الذي بجانبه يعلمه ويكرر تعليمه، والمرجع الزعيم زعيم الحوزة العلمية يتأتئ وهذا الشيخ يعلمه. والمشكلة أن الشيخ هذا هو أيضا لا يعرف الصلاة الصحيحة، فإن القلبيغاني سيخطئ كثيرا في صلاته وهو لا يصحح له، لأنه هو أيضا لا يعرف القراءة الصحيحة. هذا الذي جاء به كي يعلم القلبيغاني. فضائح، هؤلاء هم مراجعنا. ما أنا قلت لكم إنها مسرحية المسخرة. ويستمر هذا الشيخ في تعليمه بحيث ينفعل، لأن القلبيغاني يبدو أنه لا يأخذ بسرعة، ولذا يحرك هذا الشيخ يديه بقوة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الشيخ يحاول أن يمنع الإعلاميين من أن يقربوا الميكروفونات من القلبيغاني خوفا من الفضيحة، ولكنهم بعد ذلك قدموا الميكروفونات. المنبه الذي ينبه الناس كان يقرأ الصلاة بشكل صحيح، والمرجع لا يعرف القراءة الصحيحة. المنبه سبق المرجع في قراءة الصلاة، كوميديا. بالمناسبة سيد أحمد الخميني يبدو أنهم يعرفون هذه المهزلة، لا أدري، فإن سيد أحمد الخميني بحسب معلوماتي قد صلى على أبيه في البيت، هذه كانت صلاة للإعلان. فسيد أحمد الخميني بحسب المعلومات التي عندي بعد أن غسلوا الخميني وكفنوه صلى عليه ولده أحمد، هذه صلاة للإعلام، صلاة رسمية ولكنها فضيحة. المنبه يقرأ الصلاة بشكل أفضل من القلبايقاني ومن الشيخ الذي يعلمه، والشيخ الذي يعلم القلبايقاني يقرأ الصلاة بشكل أفضل من القلبايقاني. لما وصل القلبايقاني إلى أن يقول وأشهد أن أمير المؤمنين، هكذا تلفظها، وأشهد أن الأمير المؤمنين، وهنا صوت ضجيج يرفعون الأكو، هناك شيء ضجيج لتضييع شيء ما، لكنكم إذا دققتم في الاستماع فإنكم ستسمعون أن القلبايقاني يقول وأشهد أن الأمير المؤمنين، ثم ماذا يقول؟ وإحدى عشر من أوليائه، وإحدى عشر من أوليائه، بعد ذلك يبدو أن الشيخ يصحح له فصحح صوت الشيخ ليس واضحا فقال وإحدى عشر من أولاده، وما صحح وإحدى عشر، فيبدو أن الشيخ لا يعرف الصيغة الصحيحة وأحد عشر. أين مهزلة هذه؟ صلاة تتألف من سطور قليلة، هؤلاء هم مراجعكم، هذا هو المرجع الأعلم الذي قدم على السيستاني، فما حال السيستاني؟ ولما يصل إلى أن يقول وسؤال نكير ومنكر حق، يقول وصراط نكير ومنكر ويصحح، يقول وصراط ثم يقول وسؤال نكير ومنكر حق. ولما يصل وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم، أيضا يسكن إبراهيم، نفس الأخطاء التي وقع فيها صادق الشيرازي في صلاته على زوجة محمد الشيرازي، مر علينا هذا في برنامج شهر رمضان. وتحننت على إبراهيم، وهو الخطأ نفسه الذي وقع فيه أيضا بشير النجفي وهو يصلي على قاسم سليماني، الخطأ هو الخطأ، مصادرهم واحدة، أخطاؤهم واحدة، هراؤهم واحد، الخرابيط واحدة. وتحننت على إبراهيم، أيضا سكن إبراهيم وآل إبراهيم، وهنا يحدث قطع قراءة خاطئة وخاطئة جدا. ولما يصل وصلي على أئمة المسلمين وحجج الله على الخلق أجمعين، يقرأ لفظ الجلالة باللام المضخمة وحجج الله على الخلق أجمعين، هذا هو المرجع الأعلى، لا يحسن قراءة صلاته. وصل على أئمة المسلمين وحجج الله على الخلق أجمعين، وحينما يقول لا سيما حجة الله، القراءة الأفضل والأصح لا سيما حجة الله، يمكن أن تقرأ هكذا، لكنني لا أعتقد أنه يعرف إعرابها، قرأها هكذا القراءة الأفضل لا سيما حجة الله، ويمكن أن تقرأ لا سيما حجة الله، وهي قراءة هزيلة. لما وصل إلى أن يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، صوت الشيخ يسبقه إنه يعلمه، لكنكم تحتاجون إلى دقة في الاستماع، إلى أن يقول واخلف على أهله في الغابرين، قال واحلل ثم صححها واخلف على أهله في الغابرين، وأعتقد أن الشيخ هو الذي يصحح له، لكن الصوت ليس واضحا. أخطأ على طول الصلاة من أولها إلى آخرها. أنا حدثتكم في برنامج قبل أيام الحديث المر، قلت لكم من أنني كنت جالسا مع مجموعة من المشايخ في قم ونحن نشاهد هذه الصلاة، وقلت لهم انتظروا يوم غد ستظهر الكرامات، وفعلا في اليوم الثاني انتشر هذا الكلام من أن القلبيغاني ارتبك في صلاته لأن صاحب الزمان كان يصلي أمامه. أتمنى أن تلتفتوا إلى أنه كان ملاصقا للجنازة، فأين كان صاحب الزمان؟ يصلي فوق الجنازة أو قبل الجنازة؟ هذه أكاذيب المراجع التي نعرفها وتعودنا عليها. أتمنى أن تتذكروا هذه المطالب، وهي كثيرة، وتدققوا في الفيديو الذي سأعرضه عليكم، وانتبهوا على الأقل على تعليم هذا الشيخ للقلبيغاني وهو أيضا لا يعرف القراءة الصحيحة. هذا هو واقعنا المسخرة. أعرضوا لنا الفيديو.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله إلا أحدا أحدا،
الله أكبر،
صمدا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأشهد أن أمير المؤمنين وأحدى عشر من أولياءه حجج الله على الخلق أجمعين، وأشهد أن الموت حق والقبر حق والصراط حق والميزان حق والجنة حق والنار حق وسؤالا نفيرا ومنكرا حق، وأن الله يبعث من في القبور. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم محمدا وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد كأهول ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم. صل على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعبادك الصالحين، وصل على أئمة المسلمين حجج الله على الخلق أجمعين، سيما حجة الله على الخلق أجمعين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك غافر الخطيئات ومحيي السيئات ومبدل السيئات بالحسنات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جديد. الله أكبر. اللهم إن هذا المسجد قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم هذا عبدك ناصيته بيدك محتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم أسعد بروحه إلى أعلى عليين، احشره مع من يتولاه من الأئمة المعصومين، واحلف على أهله في الغابرين، وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أفلك. الله أكبر.
هل تلومونني وأنا أعرف الكثير من التفاصيل التي هذه الأشياء المعروضة بين أيديكم لا تمثل منها شيئا ولا قيمة لها؟ فإنني أعرف ما هو الأخطر والأخطر والأخطر، لكنني لا أستطيع أن أبوح به، فأنا لا أملك أدلة حسية كي أضعها بين أيديكم. ولكن وفقا لهذه الأدلة والوثائق الحسية التي أعرضها بين أيديكم، هل تلومونني بعد ذلك إذا ما فقدت ثقتي بشكل كامل بهؤلاء المراجع؟ خلاصة الكلام، السيستاني كان بجانب محمد تقي الخوئي. محمد تقي الخوئي ذهب إلى كل مكان، حتى ذهب إلى المرجع الذي هو على فراش الموت وفي حالة من الخرف، كي يجعله الأعلم بحسب مؤسسة الخوئي في لندن، وبعد وفاته أعلن السيستاني هو الأعلم. ماذا يدل ذلك؟ يدل على أن محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي ما كان على قناعة بأهلية السيستاني. ماذا تفهمون من ذلك؟ أنا أسألكم، ماذا تفهمون من ذلك؟ فعلى أي أساس إذن قامت شرعية مرجعية السيستاني. أصل الحكاية هو هذا، أولاد الخوئي ما أرادوا أن يسلموا ميراث الخوئي للمرجع الذي يأتي من بعد أبيهم، فطرقوا كل الأبواب إلى أن وصلوا إلى المرجع الذي هو على فراش الموت، إلى القلبايقاني، ووقفوا عنده، وبعد ذلك رجعوا إلى السيستاني بعد أن عرضوا على كل تلك الأسماء، فاضطروا أن عادوا إلى السيستاني، والسيستاني عالم بكل الذي جرى. فلما عرضوا عليه المرجعية وافق من دون أي شرط، من دون أي نقاش، لأنه خاف إذا شرط شيئا أو ناقش في شيء أن لا يحصل المرجعية، ولا يريد أن يكون كأولئك الذين اشترطوا شروطا وما اتفقوا مع محمد تقي الخوئي، فعض عليها بأضراسه وتمسك بها شديد التمسك، وبعد ذلك بفترة ما هي بطويلة رجع على أولاد الخوئي وانقلب عليهم وطالبهم بالأموال، ونشأ الخلاف فيما بينهم. مرجعية السيستاني في بداية أمرها كانت تتخذ من مؤسسة الخوئي مركزا لها، ولكن بعد أن حدث الخلاف فيما بين السيستاني وأولاد الخوئي بخصوص ميراث الخوئي، أسس السيستاني مؤسسة له عرفت بمؤسسة الإمام علي، وصارت مركزا لمرجعيته في لندن. القضية قضية أموال، وقضية مناصب، وقضية سلطة دينية. فهل هذه الحكاية يمكن أن تكون أساسا يعتمد في تأسيس شرعية لمرجعية السيستاني؟ ما هي الحكاية هكذا؟ إذا لم يكن كلامي دقيقا في بعض جهاته فإن ذلك سيكون في جزء يسير، أما التفاصيل الرئيسة فهي صحيحة ودقيقة. أقول هذا لأنني لا أستطيع أن أثق بكل المعلومات وكل التفاصيل في هذا الموضوع وفي غيره، فكل ذلك يعتمد على النقول وحتى على المصادر المكتوبة. ما هي المصادر المكتوبة؟ تعتمد على النقول البشرية، لكن الحكاية في خطوطها الأصلية هي هذه، وهذه هي التفاصيل الحقيقية لبداية مرجعية السيستاني بشكل مجمل. إذا أردتم التفاصيل الكاملة فعودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر. إذن على أي أساس أنتم تعتقدون بشرعية مرجعية السيستاني؟ صاحب الزمان الطريق إليه مسدود بالنسبة لي ولكم ولكل الشيعة، فهو لا يتدخل في نصب المراجع، لا في نصب السيستاني ولا غير السيستاني، لا من الذين ماتوا ولا من الأحياء ولا من الذين سيأتون ما دمنا في عصر الغيبة. فصاحب الزمان صلوات الله عليه لا علاقة له بالموضوع. تريدون أن تؤسسوا وفقا للروايات كرواية تفسير إمامنا العسكري وكالتوقيع الصادر عن الناحية المقدسة السيستاني وبقية المراجع لا يعتقدون بصحة هذه الروايات، فكيف تؤسسون
لمرجعية السيستاني من الجهة الشرعية، معتمدين على روايات هو لا يعتقد بصحتها ولا يؤمن بها، فهذا الأمر منتف أيضا. تقولون من أنكم اعتمدتم على تعيين أهل الخبرة للسيستاني، من هم هؤلاء؟ تلك حكاية كاذبة لا أصل لها. تقولون من أنكم اعتمدتم على شياع في الوسط الشيعي، فهذا الشياع أصله أكاذيب لا حقيقة له، إذا كان له من أصل صادق ما هو أصله؟ أخبرونا، أقيموا الدليل على ذلك. إذا أردتم أن تعتمدوا على أي حال على تنصيب محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي برغم كل ما عرفتم عنهم وعن واقعهم البعثي داخل العراق وعن واقعهم الأمريكي خارج العراق، بعد كل الذي عرفتموه وقد عرضت الوثائق فيما سبق في البرامج وفي الحلقات السابقة من هذا البرنامج، عودوا إلى تلك الحلقات، إلى الحلقات التي تحدثت فيها عن واقع مرجعية السيستاني وعلاقتها بالأمريكان. لقد عرضت ما عرضت من الوثائق التي ترتبط بأولاد الخوئي وأحفاد الخوئي ومؤسسة الخوئي في لندن، يمكنكم أن تعودوا إلى تلك التفاصيل التي لا أجد مجالا لإعادة ذكرها وعرضها في هذه الحلقة. مع كل ذلك فإن هؤلاء، فإن أولاد الخوئي لم يكونوا مقتنعين بمرجعية السيستاني، وإنما اضطرتهم الظروف، فهل يشكل ذلك أساسا شرعيا لكم كي تقولوا بشرعية مرجعية السيستاني بالنسبة لكم؟ ما هو دليلكم الذي جرني للحديث عن هذا الموضوع حينما وصل الحديث إلى قواعد المنطق العلوي في معرفة الحق والباطل؟ فأخذت مرجعية السيستاني مثالا، وإلا فإن الكلام ينطبق على سائر المرجعيات الشيعية الأخرى، ممن ماتوا، ممن هم أحياء، وممن سيأتون، الكلام هو الكلام. على أي أساس أنتم اتبعتم المراجع؟ وفقا لأي دليل؟ ما هي هذه الحقائق بين أيديكم؟ أنا لا شأن لي بكم أن تكونوا مع المراجع أو أن تكونوا بعيدين عن المراجع، أبين لكم فقط من أن المنهج الصحيح هو المنهج الذي يعتمد حقائق الكتاب والعترة، والعنوان الواضح على طول تأريخ الغيبة الكبرى إلى عصر الظهور اليماني، وما أقوم به محاولة كي أكون في موضع قريب من منهج اليماني هذا، وأنتم قارنوا بين ما أعرضه بين أيديكم وبين ما تقدمه هذه المرجعيات النجفية لكم التي لا تملكون أساسا للاعتقاد بشرعيتها. ما هي هذه الحقائق بين أيديكم؟ وردوها إن كنتم قادرين على ذلك. أنا هنا لا أريد أن أعاندكم، ردوها وأقنعوني، وأنا مستعد كي أقتنع بالحقائق الواضحة. أنا لا أحمل في داخلي عداء لهؤلاء المراجع، لكن الحقيقة هي التي أرغمت أنفي، الحقيقة هي التي جعلتني أقف هذا الموقف، هي التي جعلتني أتكلم بهذا المنطق. أبطن كلامي بالحقائق والوثائق وأنا سأكون مذعنا لمنطق الحق. فتلك هي قواعد المنطق العلوي. إذن ماذا تقولون؟ في ثقافتنا الشعبية العراقية إذا كان هناك من أمر أو كانت هناك من قضية يصعب التعامل معها، يقولون هذه السالفة ما إلها غرض، كجهاز، كآلة، كماكنة، كسيارة لا يوجد في السوق لها من قطع غيار أو مواد احتياطية، فستبقى عاطلة لا تشتغل، سيبقى الجهاز عاطلا. فيقولون هذه السالفة ما إلها غرض. الموضوع الذي طرحته بخصوص مرجعية السيستاني وسائر المرجعيات الأخرى في الحلقة الماضية وهذه الحلقة، هذه سالفة ما إلها غرض، ما راح تلقون حل، لأن الواقع سيء جدا، ولأنكم مضحوك عليكم، نحن مضحوك علينا منذ بدايات الغيبة الكبرى وبشكل مؤكد منذ سنة 448، منذ ذلك اليوم المشؤوم الذي أسس فيه الطوسي حوزة النجف، منذ ذلك اليوم مضحوك علينا وإلى هذه اللحظة. هذه هي الحقيقة المقشرة. أنا أتحدث بوضوح وأتكلم بطلاقة ببيان صريح وبالأدلة والوثائق. أنتم ماذا عندكم؟ هذا هو الذي عندي، جئوني بما عندكم. للحديث صلة، لم ينتهي حديثنا عن شرعية مرجعية السيستاني وسائر المرجعيات الأخرى. نلتقي غدا والحديث مهم جدا. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.